بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيحه، قوله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الوتر. قال: باب ما جاء في الوتر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال: وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخربة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع، أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة. نعم، أحسن الله عليكم. كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: كتاب الوتر. قوله: صلاة الليل مثنى مثنى، قيل المراد به أن يجلس على رأس كل ركعتين فحسب، لكن الصحيح أنه يسلم على رأس كل ركعتين، لما في رواية أحمد: صلاة الليل مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين. ولمسلم قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين. ولا شك أن هذا التفسير إن لم يثبت رفعه كما هو مقتضى رواية أحمد، فقد ثبت وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث، فتفسيره يقدم على تفسير غيره، وحينئذ تكون الواحدة التي هي الوتر مفصولة عن اثنتين قبلها بسلام، فثبت به أن الوتر ركعة واحدة. وقد جاء هذا في أحاديث متعددة قولا وفعلا، ولا يعارضه حديث نهي عن البتيراء، لأن في إسناده من ضعف، فلا يصح أن يعارض الأحاديث الصحاح، وأول بعضهم البتيراء بأن يصلي بركوع ناقص وسجود ناقص، أو يصلي واحدة ليس قبلها شيء ولا بعدها، والله تعالى أعلم. فإن قلت: بماذا تتعلق الفاء في قوله فإذا خشي؟ إذ لا يرتبط بظاهر قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإنه إخبار عن صلاة الليل بأنها ينبغي أن تكون ركعتين ركعتين، قلت بمقدر يفهم من الكلام، أي فيصلي يصلي المصلي كذلك إلى أن يخشى الصبح، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، أو لا حاجة إلى التقدير، لأن قوله صلاة الليل مثنى مثنى لبيان كيفية صلاة الليل، والمقصود به العمل بها والمقصود به العمل بها، فصار متضمنا للعمل فافهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد: أي سرعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم عفوا، قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله كل الليل أوتر، المراد أجزاء الليل الصالحة لذلك، وهي ما بعد العشاء على البدلية، فأحيانا صلى أول الليل، وأحيانا وسطه، وأحيانا آخره، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قال رحمه الله تعالى: باب ليجعل آخر صلاته وترا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله اجعلوا آخر صلاتكم يستدل بصيغة الأمر ها هنا وفي أحاديث أخر يستدل بصيغة الأمر ها هنا وفي أحاديث أخر من يقول بوجوب الوتر، لكن يرد عليه أن صيغة الأمر في هذا الحديث للند قطعا، إذ لا
أو
يقول أحد بجاء، نعم؟
يرد عليه
آه نعم،
هذا
صلى الله عليه
اللفظ.
وسلم، لكن يرد عليه أن صيغة الأمر في هذا الحديث للند قطعا، إذ لا يقول أحد بجعل الوجوب آخر الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوتر على الدابة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني
أظن
مالك عن أبي،
لا يقول أحد يجعل الوجوب آخر الصلاة، لكن كيف يكون معناها؟ لا، هي ياء صحيح؟
فياء، نعم، لا يقول أحد يجعل الوجوب آخر الصلاة ولا بجعله.
لكن ما وجهته به أنت مستقيم. نعم نعم
هو يعني مر معنا ان في اخطاء كثيره في النقد،
آه.
قد تكون منها يعني.
لا أدري. نعم، نتأمل إن شاء الله.
نعم، احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوتر على الدابة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم لحقته. فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، كأنه أراد ما تعد فعله صلى الله عليه وسلم جائزا، وتقتدي ما تعد فعله صلى الله عليه وسلم جائزا وتقتدي
فعله،
به فعله. نعم
كأنه أراد
أنه
ما تعد فعله.
نعم أحسن الله إليكم، كأنه أراد ما تعد فعله صلى الله عليه وسلم جائزا وتقتدي به في الجواز فتفعله أحيانا، سيما في وقت الحاجة كمثل هذا الوقت. ولم يرد أن في مجرد النزول نعم ولم يرد أن في مجرد النزول ترك الاقتداء به، كيف وقد جاء أنه كان ينزل أحيانا حتى قالوا إن الأولى إنه الأولى إن تيسر، حتى قالوا إنه الأولى إن تيسر. والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الوتر في السفر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. قال رحمه الله تعالى باب القنوت قبل الركوع وبعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا
منون.
نعم
على رعل منصرف.
نعم يدعو أحسن الله لكم يدعو على رعل وذكوان. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله إلى قوم مشركين دون أولئك. قال الكرماني فإن قلت فما معنى دون أولئك؟ قلت يعني غير الذين دعا عليهم، وكان بين المدعو عليهم وبينه عهد فغدروا وقتلوا القراء فدعا عليهم انتهى. والحاصل أن دون بمعنى غير صفة القوم المرسل إليهم، وأولئك إشارة إلى الذين دعا عليهم. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاستسقاء. قال باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. قال رحمه الله تعالى باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله له، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إنبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حصت كل شيء، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله تعالى: عائدون يوم نبطش البطشات الكبرى. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام
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 البطشة في
والبطشة
صورة
واللزام
البطشة في صورة إيه؟
دخان،
في
ثم نبطش
صورة
البطشات الكبرى.
واللزام في صورة
الروم
الفرقان، صح؟
اللزام
كان
بمعنى ايه؟
لزاما،
اللزام كان لزاما. انا صوت الفرقان
صحيح، سيكون لزاما
في صورة
في
إيه؟
الفرقان، الفرقان آخر الفرقان
في آخر الفرقان،
سيكون لزاما
وفي
آخر
في
آية.
آخر
نعم،
الفرقان لكان
آخر
لزاما
آية.
وأجل مسمى، لكن هذا شيء آخر.
نعم،
وآية الروم، آية الروم ليظهر الفساد أظنها يعني. نعم
نعم صلى الله عليه.
تمام.
قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء، قوله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين، إلى آخره. ذكره لأنه دعاء بقحوط المطر على من يستحقه، أو ذكره أو ذكره ذكره لأنه
ذكره
أو
في الإمام البخاري يعني
ذكره لأن
بأنه دعاء
نعم بقحوط
بقحوط
المطر.
المطر على من يستحقه، ففيه إشارة
نعم
إلى أنه لا بد من النظر في الاستسقاء إلى أهلية من يدعى لهم. نعم
نعم أحسن الله عليكم. ذكره لأنه دعاء بقحوط المطر على من يستحقه، ففيه إشارة إلى أنه لا بد من النظر في الاستسقاء إلى أهلية من يدعى لهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، سمال اليتامى عصمة للأرامل. قال: وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه قال: ربما
شمال
ذكرت.
اليتامى عصمة للأرامل، مرفوعان.
نعم،
نعم
سمال
وأبيض،
اليتامى،
نعم
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، سمال اليتامى عصمة للأرامل، صلى الله عليه وسلم.
نعم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال عمر بن حمزة قال: حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر: وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزان، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، سمال اليتامى عصمة للأرامل. وهو قول أبي طالب.
آية الروم هي أول آية في السورة، غلبت الروم من بعد ألف لام.
نعم، صلى الله عليه. قصيدة أبو طالب في اللي منها هذا البيت، قصيدة ما شاء الله رائعة.
نعم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني ابي عبد الله بن المثنى عن سمامه بن عبد عن سمامه بن عبد الله بن انس عن انس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. قال رحمه الله تعالى باب تحويل الرداء في الاستسقاء. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال برداء. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر إنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقال برداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. هذا يعني ترجمة فقط. قال رحمه الله تعالى باب الاستسقاء في المسجد الجامع. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. قال فادعوا الله يغيثنا. فقال لو أن يبقى أن يغيثنا. نعم. قال فادعوا
يعني
فادعوا الله
لا ما فيش أن
يغيثنا. نعم.
نعم.
قال فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس رضي الله عنه أهو الرجل الأول قال لا أدري. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله فقال يا رسول الله هلكت المواشي إلى آخره كأنه صلى الله عليه وسلم ما منعه من الكلام أثناء خطبة الإمام لأنه ضرر خاص ومثله يتحمل لدفع الضرر العام وكأن مراد هذا القائل دفع الضرر العام فعفى عنه في تحمله الضرر الخاص لأجله والله تعالى أعلم. قوله فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس إلى آخره قد تقدم في باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة فالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال. ولا يخفى ما بين هذه الرواية وتلك من التدافع ظاهرا ولعل وجه التوفيق أن ذلك الكلام بالنظر إلى ما آل إليه الأمر بعد أن توسطت السماء وهذا بالنظر إلى الابتداء والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة، يعني الثانية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. قال رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء على المنبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر، فادعوا الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا، يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله يمطرون أي أهل اليمين وأهل الشمال. قال: قوله على الآكام بكسر الهمزة أو
باب من
فتحها.
يتكلم هذا في الذي بعده،
اللي هي يمطرون أو التي بعدها.
على الآكام.
آه نعم. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل، وهلكت المواشي، فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قوله، قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله على الآكام بكسر الهمزة أو بفتحها مع المد. قوله انجياب الثوب، وأصل الجوبة من جاب إذا انقطع. الجوبة،
نعم،
وأصل الجوبة من جاب
انجياب
إذا
الثوب،
انقطع، من جاب. نعم
وأصله وأصل الجوبة من جاب إذا انقطع، نعم.
نعم ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر. وموضوع الترجمة قوله: يا رسول الله، تهدمت البيوت إلى آخره، أي من كثرة المطر. انتهى قسطلاني. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. قال رحمه الله تعالى: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال رحمه الله تعالى: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال أبو عبد الله: وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر، قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسوقوا الناس حولهم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله أن يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، وأيم الله. فقال: اللهم اسقنا، قالها مرتين، وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وامطرت.
ويم الله
ويم الله نعم صلى الله عليكم ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وامطرت. ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. نعم صلى الله عليه. فجعلت تم هي تمطر
الثانية من الثلاث
اللي هي الثانية الثانية ولا تمطر. نعم فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله لفي مثل الإكليل بكسر الهمزة، وهو ما أحاط بالشيء، وروضة مكللة محفوفة بالنور، وعصابة تزين بالجوهر، ويسمى التاج إكليلا. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الاستسقاء قائما. قال رحمه الله تعالى: وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. قال رحمه الله تعالى: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال رحمه الله تعالى: باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقال برداءه. قال الإمام السدي رحمه الله تعالى: قوله باب صلاة الاستسقاء ركعتين أراد بها بيان كميتها وأشار إليها بقوله ركعتين على طريق عطف البيان على سابقه المجرور بالإضافة. قال رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء في المصلى. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عبادة بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقال برداءه. قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال. قال رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة في الاستسقاء. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو قال أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله ابن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد.
نعم، جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
شيخ مصطفى.
نعم معكم.
تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلة من الإمام البخاري رحمه الله قال رحمه الله: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بشق المسافر ومنع الطريق. قال رحمه الله: نعم. وقال الأويسي: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. قال السندي رحمه الله: قوله بشق بالموحدة المفتوحة والمعجمة المكسورة وبالقاف أو بفتحها، أي مل أو تأخر أو اشتد عليهم الضرر أو حبس. قال رحمه الله: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. قال السندي رحمه الله: قوله لا يرفع يديه في شيء إلى آخره ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض بأحاديث ذكرها الشراح في الباب السابق، فليحمل النفي في هذا الحديث على صفة مخصوصة، إما الرفع البليغ وإما على صفة اليدين في ذلك. انتهى قاله قسطلاني. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس: كصيب المطر. وقال غيره: صاب وأصاب يصوب. قال رحمه الله: حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي، قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. قال رحمه الله: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزع. قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد غد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. قال رحمه الله: باب إذا هبت الريح. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال رحمه الله: باب ما قيل في الزلازل والآيات. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرني أبو الزناد قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. نعم، قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا وفي نجدنا. قال: قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شكركم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم إلى آخره، حاصل ما يفيده الحديث المذكور في الباب أن الرزق هو المطر، وهو نعمة كبيرة حقها أن يشكر الله تعالى، نعم حقها أن يشكر الله تعالى الإنسان عليها. وقولهم بعد ذلك مطرنا بنوء كذا على معنى أن المؤثر في وجوده هو الكوكب، تكذيب لإيجاد الله تعالى إياه، وحيث أتوا به في موضع الشكر فكأنهم جعلوا شكر هذا التكذيب، وهذا معنى وتجعلون رزقكم، أي شكره أنكم تكذبون حيث تضعون التكذيب موضع الشكر، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. قوله باب لا يدري متى يجيء المطر، أي لا يدري جوابه، وهو تعيين وقت المجيء، وإلا فنفس هذا الاستفهام يدريه كل أحد، بل مرجعه الجهل لا العلم، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف. قال: باب الصلاة في كسوف الشمس. قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. قال رحمه الله: حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. قال: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. قال الشارح رحمه الله: كتاب الكسوف. قوله: صلى بنا ركعتين، استدل به من يقول صلاة، نعم من يقول صلاة الكسوف كصلاة النافلة، فإنه المتبادر من لفظ صلى ركعتين، سيما وقد زاد النسائي: كما تصلون. والصلاة المعلومة لهم هي كالنافلة، وقد أجاب من يقول بخلافه بحمله على أن المعنى كما تصلون في الكسوف، لأن أبا بكر تخاطب بذلك أهل البصرة، وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان في كل ركعة الركوعان، كما روى ذلك ابن أبي شيبة وغيره. وكذا استدل الأولون بحديث النعمان بن بشير وفيه فجعل يصلي ركعتين، وأجاب الآخرون بأن المعنى ركوعان ركوعان في كل ركعة توفيقا بين الأحاديث. وإطلاق الركعة على الركوع في أحاديث باب الكسوف كثير، وكذا استدل بحديث: فإذا رأيتموهما فصلوا، إذ المتبادر من الصلاة ما يكون كل ما يكون كل ركعة منها بركوع لا بركوعين. وأجاب الآخرون بأن القول مبين بالفعل، إذ هما كان مقارن
نعم القول مبين.
مبين نعم أحسن الله عليكم. قال وأجاب الآخرون بأن القول مبين بالفعل، إذ هما كانا مقارنين مقارنين فلا يتبادر عند ذلك من القول إلا ما وقع به الفعل. ورده الأولون بأن البيان مضطرب ومعارض بعض
متقارنين فتاد التاء، لكن لا بأس، مقارنين ومقارنين أحدهما مقارن والآخر مقارن.
نعم أحسن الله عليكم.
أو كلاهما مقارن ومقارن.
نعم. قال ورده الأولون بأن البيان مضطرب ومعارض بعضه ببعض، فإنه جاء أن كل ركعة كانت بركوعين وثلاثة، نعم كانت بركوعين وثلاثة وأربعة إلى غير ذلك، والحمل على تعدد الوقائع مشكل، إذ لم يعهد وقوع الكسوف مرارا كثيرة في قدر عشر سنين، إذ لم يعهد وقوع الكسوف مرارا كثيرة في قدر عشر سنين فسقط البيان للتعارض، فبقيت الصلاة مطلقة فوجب حملها على المتعارفة، والله تعالى أعلم. نعم.
هي فيها الثلاثة.
نعم.
من صلى ركعتين خفيفتين، ومن صلى ركعتين طويلتين، ومن صلى ركعتين بركوعين في كل ركعة، هذا وهذا.
يقولون يعني على حسب وقت الكسوف سيدنا، صحيح؟ يختلف على حسب حال يعني
الشخص، بحسب حاله.
نعم.
ومر في الاستسقاء اكتفاء النبي بالدعاء.
نعم أحسن الله عليكم. قوله لموت أحد ولا لحياته، كأنهم كانوا يتوهمون أن مطلق الكسوف يكون لأحد الأمرين، إما لموت عظيم أو لولادته كما كانوا يتوهمون ذلك في الشهب، فعلى وفق ذلك التوهم توهموا أن هذا الكسوف لموت إبراهيم، فنفى صلى الله عليه وسلم بذلك كون مطلق الكسوف لموت أو حياة، ويحتمل أن ذكره للمبالغة في أنه ليس للموت على معنى أنه لا تعلق له بموت أحد أصلا، لا بأن يكون له ولا بأن يكون لمقابله، ومثله في موضع المبالغة متعارف، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب الصدقة في الكسوف. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال رحمه الله: باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام نعم قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. قال رحمه الله: باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء رضي الله عنهما: خطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة إن أخاك، نعم، فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى: وخسف القمر. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. قال الشارح رحمه الله: قوله باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت، مفاد الكلام أنه يصح استعمال كل منهما في الشمس والقمر، فأتى بالآية لبيان استعمال الخسوف في القمر وبالحديث، لأن أوله يفيد استعمال الخسوف في الشمس وآخره استعمال الكسوف فيهما جميعا، والله تعالى أعلم. قوله لا يخسفان بفتح الياء وسكون الخاء وكسر السين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. وقال أبو عبد الله: لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بهما عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن. قال رحمه الله: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طول السجود في الكسوف. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف جماعة. وقال: وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال الشارح رحمه الله: قوله كعكعت أي تأخرت أو تقهقرت، قوله أفظع أقبح وأشنع وأسوأ صفة للمنصوب، وكاليوم قط اعتراض. قوله يكفرن العشير أي الزوج. نعم، قوله يكفرن العشير الزوج أي إحسانه لا ذاته. قوله الغشي، نعم،
هذا مع الحديث الذي بعده.
نعم نعم سيدي، تقريبا أظن يعني. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. نعم، فأشارت أي نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا. قال: نعم. قالت: لا أدري أي ذلك. نعم، قالت: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. نعم، قالت: لا أدري أيتهما. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال الشارح رحمه الله: قوله الغش من طول تعب الوقوف بفتح الغين وسكون الشين المعجمتين آخره مثنات تحت آخره مثنات تحتية مخففة، وبكسر الشين وتشديد المثنات مرض قريب من الإغماء. قوله تفتنون أي تمتحنون انتهى. قاله قسطلاني. قال رحمه الله: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة الكسوف في المسجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة فكسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وقول هنا سيدنا العتاقة أمر النبي بالعتاقة، لعلها يعني طول الصلاة والقراءة.
العتاقة،
نعم،
العتاقة والإعتاق، كما أمر بالصدقة وأمر بالصلاة وأمر بالعتق
يعني،
فأمر بعتق الرقاب.
نعم، أحسن الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال رحمه الله: باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قال الشارح رحمه الله: قوله يخشى أن تكون الساعة، قد يقال هذه الخشية لا تنافي ما كان معلوما عنده من تأخر الساعة إلى ظهور مقدمات وعلامات قبلها، إلى ظهور مقدمات وعلامات قبلها، إما لأن غلبة الخشية والدهشة، إما لأن غلبة الخشية والدهشة وفجأة الأمور العظام تذهل الإنسان عما يعلم، وإما لأنه يجوز أن يكون ظهور المقدمات قبلها وتأخر، نعم، أن يكون ظهور المقدمات قبلها وتأخرها مشروطا عند الله تعالى بشروط غير معلومة، بشروط غير معلومة، فمن الجائز تخلف بعض تلك الشروط وتقدم قيام الساعة لذلك، والله تعالى أعلم. والشراح حملوا ذلك
إني الحل في الحديث وهو أشراط الساعة مثل خرزات منظومات في سلك، بينما انقطع السلك تتابعت الخرزات، فيمكن أن يكون خشي أنه إذا كانت الساعة تقع العلامات سريعة.
نعم،
أو علامة من العلامات، صحيح؟ وهنا إيه؟ يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون علامة الساعة، العلامة، ومن علامات الساعة ما ذكر الله تبارك وتعالى مثلا في سورة الأنعام: ما لا يقبل الله عز وجل توبة أهل الزمان ممن كان على معصية وغيره، لا يقبل توبته وإن قبلها بعدها، بعد ارتفاع الآية. نحن. ثم يبقى إن يخشى أن تكون الساعة هو ظن من الراوي، صحيح، ولم ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأحاديث.
نعم.
أبو موسى هو الذي يخشى هذا، والصحابة لما اجتمعوا على ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وظهر أن ذلك لم يكن، فهذا أولى أن يظن واحد ظن ولا يكون كذلك، ويكون بحسب علم أبي موسى.
نعم. والله أعلم. قال الشارح رحمه الله: فمن الجائز تخلف بعض تلك الشروط وتقدم قيام الساعة لذلك، والله تعالى أعلم. والشراح حملوا ذلك على أنه خشي أن يكون مقدمة من مقدمات الساعة، وفيها أن وجوده صلى الله عليه وسلم من مقدمات الساعة، فمطلق المقدمة لا يوجب الخشية، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء في الخسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. قال الإمام البخاري رضي الله عنه: باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. وقال أبو أسامة: حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب فحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في كسوف القمر. قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. وبه إلي قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، فإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم، فقال الناس في ذاك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الركعات الأولى في الكسوف أطول. قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين، الأول والأول أطول. قال رحمه الله: باب الجهر بالقراءة في الكسوف. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال الأوزعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال: وأخبرني عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري: فقلت: ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير؟ ما صلى إلا 2 ركعات مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال: أجل، إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر.
ولعله الله أعلم أراد السنة الكاملة يعني. أما أصل السنة فقد أصابه بفعله هذا.
هنا الجهر بالقراءة، هنا سيدنا يقصد يعني في صلاة النهار، يقصد يعني في صلاة النهار على قول من يفرقون بين الكسوف والخسوف، يعني الكسوف يكون للشمس يكون نهارا. نعم.
جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته. هما مذهبان عموما في صلاة الكسوف، من العلماء من يقول يجهر ومنهم من يقول يسر.
نعم.
على أن الخصوص
أقصد, يعني أقصد الإمام البخاري يعني بالترجمة يقصد يعني صلاة النهار, لأنه قال الجهر بالقراءة في الكسوف.
حين نقول باب الجهر بالقراءة في الكسوف, وأورد تحتها حديث جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته.
نعم.
هذا الحديث الأول. والحديث الثاني
أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشمس خسفت.
نعم.
فلربما دل بالحديث الثاني على الحديث الأول بأن الخسوف المقصود في الأول هو الخسوف المقصود في الثاني, فتكون القراءة هنا جهرا في الكسوف وإن سماها هنا الخسوف. ممكن, وهو أقرب لمذهب أحمد, ومذهب أحمد الجهر.
نعم.
وإن كان والله أعلم بأن الترجمة ما فيش فيها جزم.
مذهب الشافعية يسرون في صحيح؟
ولا يجزم. نعم.
مذهب الشافعية يسرون في صلاة النهار صحيح؟
الإسرار.
نعم نعم. أسأل الله عليك.
جزاكم الله خير.
الله
سبحانك اللهم ربنا وحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.